إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كنا تحدثنا فيما مضى عن فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وعما لهم من الحقوق على سائر الأمة، وأن محبتهم والثناء عليهم واعتقاد فضلهم من صميم العقيدة التي يعتقدها المسلم السائر على طريق السلف. وإن فضائل الصحابة كثير، وتعداد ذلك يطول، ولكن في هذا المقام نقف على فضائل صحابي واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبين به بعض ما له من الفضل والمنزلة في كلام الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي هو باب الصحابة، كما قال بعض السلف، قال الصحابة باب الإسلام، فمن طرق الباب إنما يريد الإسلام، فالإسلام كدار، بابه الصحابة، فمن أراد الطعن في الإسلام طعن فيهم، لأن من طرق الباب إنما يريد الدار. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو باب الصحابة، فمن طعن فيه فإنما أراد الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه جعل معاوية ذريعة للدخول إلى هذا المقصد الذي يريده. معاوية بن أبي سفيان الذي اشتدت حملة أهل الضلال عليه وكذبهم فيما يتعلق بسيرته وحياته، وكثر طعنهم فيه، حتى إن هذا الأمر سرى إلى بعض من هو من أهل السنة وليس من الشيعة أن وقع في قلبه شيء على هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. وله من الفضائل والمناقب الشيء الكثير التي تجعل كل مسلم يحب الله ورسوله يحبه ويثني عليه ويدعو له لما له من الفضل العظيم. فمن فضائله رضي الله عنه أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكل الأدلة الواردة في فضل عموم الصحابة هو داخل فيها، كل دليل في القرآن وكل دليل في السنة فيه ذكر الصحابة والثناء عليهم فإنه يشمل معاوية رضي الله عنه لأنه منهم، فهو صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي آمن به ورآه وجاهد معه وجلس بين يديه، ولا يعدل هذه المنزلة شيء من الفضائل. قيل للمعافى ابن عمران رحمه الله، وقد ذكر عنده عمر ابن عبد العزيز وما له من الفضل، فقيل له رحمه الله كيف معاوية أو أين يكون معاوية من عمر بن عبد العزيز؟ قال فغضب المعافى بن عمران غضبا شديدا وقال لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وكاتبه وأمينه على وحي الله. وذكر عند ابن المبارك عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وما له من الفضل، وقيل لابن المبارك أيهما أفضل، هو أو معاوية؟ فقال غبار في أنف معاوية في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر ابن عبد العزيز ألف مرة. ولا يريد ابن المبارك تحقير عمر ابن عبد العزيز أو تنقصه، فإنه من خير الناس بل خير الناس في زمنه، ولكنه أراد بيان فضل الصحبة وأن الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يلحقها شيء. غبار في أنف معاوية في غزوة غزاها مع الرسول عليه الصلاة والسلام خير من عمر ابن عبد العزيز ألف مرة. معاوية رضي الله عنه كاتب وحي رسول الله، الوحي النازل من السماء كان يكتبه للنبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، ومنهم معاوية رضي الله عنه. في صحيح مسلم عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اجعل معاوية كاتبا بين يديك، قال نعم، فكان يكتب الوحي. قال شيخ الإسلام رحمه الله وإنما جعله النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي لخبرته وأمانته. رجل نصبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنصب العظيم كتابة الوحي النازل من السماء، ولا يكون ذلك إلا لمن بلغ في الأمانة والديانة والخبرة مبلغا عظيما. معاوية رضي الله عنه هو خال المؤمنين، فهو أخو أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أم المؤمنين، وهو أخوها فهو خال المؤمنين. قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عنه معاوية خال المؤمنين، وقيل له إن ناسا يقولون إن معاوية ليس بخال للمؤمنين، قال هذا قول سوء رديء، ينبغي أن يجانب من يقول ذلك وأن لا يجالس وأن يبين حاله للناس. فهو خال المؤمنين، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل الإمام أحمد عن فضل معاوية فاستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام كل نسب وسبب منقطع، وفي رواية كل نسب وصهر منقطع إلا نسبي وصهري، قال أليست هذه لمعاوية؟ فهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسبه، فهو يتفق معه في عبد مناف الذي هو أجداد أحد أجداده، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، ومعاوية ابن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية، معاوية بن أبي سفيان، صخر بن حرب، ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فهو نسيب النبي عليه الصلاة والسلام من قرابته، وكذلك صهره، وكل نسب وسبب منقطع إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم وصهره. معاوية بن أبي سفيان بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ومن معه من الصحابة. ففي صحيح البخاري عن أم حرام بنت ملحان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، قال أهل العلم: قد أوجبوا لأنفسهم دخول الجنة بجهادهم، وكان أول جيش غزا البحر بقيادة معاوية رضي الله عنه. مشهود له ومن معه في ذلك الجيش بالجنة، شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. معاوية بن أبي سفيان دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم وبالهداية، فبلغ من ذلك مبلغا عظيما. جاء في الحديث المروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وفي السلسلة الصحيحة للإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وهكذا في حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة عند الترمذي والبخاري في التاريخ وفي السلسلة الصحيحة للإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به. فتأمل إلى هذه الدعوات من رسول الله عليه الصلاة والسلام، دعا له أن يعلمه الله الكتاب وأن يقيه العذاب وأن يجعله هاديا مهديا وأن يهديه وأن يهدي به غيره من الناس. فكان معاوية كذلك، أعطاه الله من العلم ما شهد له به الصحابة، وأعطاه الله من الفضل والهداية ما شهد له به من رآه من الصحابة وغيرهم من التابعين. جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس سئل، قيل له: إن معاوية رضي الله عنه أوتر بركعة، صلى العشاء وصلى ركعة واحدة أوتر بها. فقال ابن عباس رضي الله عنه: أصاب معاوية، إنه فقيه. هذه شهادة حبر الأمة، عالم هذه الأمة عبد الله بن عباس، ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وشهد لمعاوية رضي الله عنه بالعلم والفقه، أصاب إنه فقيه. وجاء في رواية في مصنف بن عبد الرزاق أنه قال لعكرمة حين قال له ذلك، قال: أي بني، أصاب ما منا أحد أعلم من معاوية رضي الله عنه. شهادة الحبر عبد الله بن عباس لمعاوية رضي الله عنه بالعلم والفضل وما كان عليه من الفقه. وهذا لا يكون إلا من رجل قد بلغ مبلغا عظيما في العلم، حتى شهد له خيار الصحابة رضي الله عنهم بذلك. معاوية رضي الله عنه كان ملكه أول ملك في الإسلام، فهو أول ملك في الإسلام وخير ملك من ملوك الإسلام، وكان ملكه رحمة بأهل الإسلام. جاء عند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه وهو في صحيحة الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة ثم يتكادمون عليكم تكادم الحمر. أول هذا الأمر نبوة ورحمة وهو ما كان في زمن عليه الصلاة والسلام، ثم خلافة ورحمة وهو ما كان في زمن الخلفاء الأربعة، وكان ذلك في خلال 30 سنة، ثم بعد ذلك أو ثم يكون ملكا ورحمة، وابتدأ ذلك من خلال من إمارة معاوية رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام توفي في عام 11، ثم تولى الخلفاء بعده 30 سنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة، وفي العام 41 من الهجرة النبوية تنازل الحسن بن علي، وكان قد ولي الخلافة 6 أشهر بعد أبيه تتمة 30 سنة، فتنازل لمعاوية رضي الله عنه، فأخذ معاوية الملك في عام 41، واستمر ملكا للمسلمين وأميرا على المؤمنين إلى أن توفاه الله في 60 من الهجرة، نحو 19 عاما وبضعة أشهر. كانت هذه المدة هي مدة الملك والرحمة الذي جعله الله جل وعلا على يد أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. قال: ثم يتكادمون عليكم تكادم الحمر، والتكادم هو العض، كعض الحمر بعضها بعضا، وهو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخر أنه يكون ملكا عاضا. فإمارة معاوية هي الملك والرحمة الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وما تذكر من خيره وعدله وحلمه ونصرة الإسلام في زمنه، فقد كان شيئا عظيما، كان شيئا عظيما في عدله. ذكر عمر ابن عبد العزيز وما كان عليه من العدل عند الإمام الأعمش، فقال: كيف لو رأيتم معاوية، كيف لو رأيتم معاوية؟ قالوا: يا أبا محمد، تعني في حلمه؟ فقد كان مشهورا بحلمه. قال: لا، ولكن في عدله، ساس الناس وعدل فيهم أحسن ما يكون. في مصنف عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أخلق للملك، أي أحرى وأولى به، من معاوية رضي الله عنه، كأن الله خلقه للملك. ساس الناس وصار الناس في زمنه على أحسن حال. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما رأيت بعد عثمان بن عفان أحدا أقضى من صاحب هذا الباب، يعني معاوية رضي الله عنه. وفي كتاب السنة للخلال عن مجاهد بن جبر سيد التابعين أنه قال: لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. وقال قتادة بن دعامة كما في السنة للخلال: لو رأيتم معاوية وما كان عليه من الملك لقلتم هذا المهدي، لما كان عليه من الحلم ومن العدل ومن قوة النفس والهيبة العظيمة. قال الذهبي رضي الله رحمه الله: والله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ثم أقره عثمان على تلك الولاية على بلاد الشام، وكانت الشام آنذاك ثغرا من ثغور المسلمين، يخشى دخول العدو على المسلمين منها. قال: فقام بها معاوية خير قيام، وانصاع له أهلها، وقام بالملك على أكمل ما يكون، وكفى به فضلا وشرفا ومنزلة أن يوليه أمير المؤمنين عمر على قطر بأكمله وهو بلاد الشام. ثم جاء عثمان وأقره على تلك الولاية، فكان الناس في زمنه على أحسن حال، وقد كان رضي الله عنه من دهاة العرب، فعد دهاة العرب أربعة، كان أحدهم أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه الذي نفع الله به نفعا عظيما في بلاد المسلمين. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، هذا الملك والرحمة الذي كان فيه معاوية رضي الله عنه 19 عاما وبضعة أشهر، حصل للمسلمين من العز ومن النصر ومن الفتوحات الشيء الكثير. حصل في زمنه فتوحات كثيرة في جهة الروم، وهكذا في جهة بلاد إفريقية، وهكذا في جهة بلاد العجم كسجستان وخراسان وما حولها مما كان من بلاد الكفر، حتى ضم في زمنه إلى بلاد الإسلام وصار من بلاد الإسلام. فهذا معاوية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وكاتب الوحي بين يديه والمبشر بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير ملوك الإسلام الذي نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. وكم جرى للمسلمين في زمنه من الخير، وكم كان له من الحلم، وكم كان له من الفقه، وكم كان له من العلم. وقد جمع بعض العلماء علم معاوية وفقهه في الأدلة الصحيحة وفي الأحاديث، كم له من الفتاوى التي هي منشورة ومبثوثة في الصحيحين، كم له من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار المخالفات الشرعية، حتى بلغ به الأمر أن كان يرعى أمور الناس ويسوسهم حتى في هيئتهم ولباسهم، كما في الصحيحين أنه قدم المدينة فرأى قصة من شعر، أي مما يوصل به الشعر، فأخذه وصعد المنبر وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن مثل هذا، ويقول: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم ذلك. شملت خلافته سياسة أمور الناس ورعايتهم حتى في لباسهم وحتى في هيئتهم رضي الله عنه، فقد كان كما قال ابن عباس خليقا بهذا الأمر. ما رأيت أحدا أخلق بالملك من معاوية رضي الله عنه، كأن الله خلقه للملك، فأعز الله به الإسلام في زمنه، ونصر الإسلام في زمنه، وفتحت الفتوحات الكثيرة. ثم يأتي أناس بعد ذلك يطعنون فيه، يذمونه، شنوا حملة شديدة وأكثروا الكلام والطعن فيه، حتى تسلل ذلك إلى بعض قلوب من ليس من الشيعة، صار يطعن فيه أو يقع في قلبه عليه، وهذا والله خطير، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: فالحذر الحذر أن يقع في قلب مسلم شيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله وصف من بعد الصحابة بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا يجوز لمسلم أن يكون في قلبه غل لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته لما ذكر الصحابة، قال: فحبهم دين وإيمان وإسلام، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فليحذر المسلم أن يكون في قلبه شيء على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكرنا أو خصصنا معاوية رضي الله عنه بالذكر لما عليه من حملة شديدة من قبل أهل الأهواء، ولما سبق ذكره أن معاوية رضي الله عنه هو باب الصحابة، فمن طعن معاوية فإنما يطعن الصحابة، وإن رضيت بالطعن في معاوية فسترضى بالطعن في سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا واغفر لنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، وقنا وق المسلمين من شره. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المجرمين، اللهم كف شرهم وبأسهم عن الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.